والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السيرة الإجمالية قبل النبوة.
السيرة الإجمالية قبل النبوة، يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وسمته وحسن معاملته قبل أن يوحى إليه، لأن الله جل وعلا اختاره لرسالته وهيأه لذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر مقادير الخلق وهيأ محمدا صلى الله عليه وسلم لحمل رسالته، فقد اعتنى به جل وعلا منذ نشأته وقبل ذلك وحينما كان في الأرحام، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح، يعني كان السفاح منتشر في الجاهلية وكثير، لكن الله جل وعلا حمى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت ولادته وولادة آبائه وأجداده كلهم من نكاح صحيح، من نكاح كما هو السائد عندهم في وقته، ولم يكن من سفاح. وكذلك العصر والوقت الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته، كان الأحبار والرهبان والكهان يتوقعون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبار بما عندهم من الكتب، أحبار اليهود، والرهبان رهبان النصارى بما أخذوه من كتبهم، والكهان بما أوحت إليهم شياطينهم من الجن ومن الذين يسترقون السمع، فكانوا يتحرون كلهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الجن رأت شيئا لم تكن تراه من قبل، كانوا من قبل يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويسترقوا السمع. عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رموا بالشهب فقالوا: هذا لشيء ما كان هذا موجود من قبل. كانوا يسترقوا السمع ويسمعون ما يريدون ما يقال في السماء ثم يلقوه على الكهان. تغير الوضع بأن إذا تراكبوا هكذا جاءهم شهاب، شيء من النجم فأهلكهم. ما الذي حصل؟ هذا إما لخير أو شر لا يخلو، إما لخير سيكون وإما لشر بغرض حجب أهل الأرض عن أخبار السماء. فأرسلوا رسلهم في مناطق الأرض حتى وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بطن نخلة بين مكة والطائف يقرأ القرآن، فأدركوا أن ما حصل من حجبهم عن أخبار السماء هو هذا. من أجل ألا تختلط أخبار الشياطين بالقرآن العظيم. وأوحى الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء الجن وإيمانهم لما سمعوا، لأنهم أدركوا بعقولهم أن هذا خير، فأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعترفون بربهم، يقول ما ندري هل هو خير أم شر، كيف يكون خير وكيف يكون شر؟ نعم، يكون خير إذا كان سينزل من السماء شيء فيه خير للخلق للثقلين الجن والإنس، أو أن الغرض حجب أخبار السماء عن أهل الأرض، إنه سينزل عليهم عذاب ويراد ألا يعلموا بذلك، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فهم مختلفون وفرق وكثيرة، حتى لما تفرقت هذه الأمة من الإنس كذلك الجن، يقول فيهم قدرية وفيهم مجوس وفيهم أشاعرة وفيهم وفيهم من كل صنف، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. كان هذا في مبدأ الرسالة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ليدعوهم إلى الله جل وعلا ولعله يجد من يناصره ويؤويه، فردوا عليه ردا قبيحا، ورجع صلى الله عليه وسلم وصلى بمن معه في بطن نخلة، في بطن نخلة بين الطائف ومكة، فالجن لما رأت الحجب عن أخبار السماء أرسلت رسل إلى كل مكان أعطونا ما الذي حصل، فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وأنصتوا وقالوا هذا الذي حصل، فأخبروا بما حصل. فقبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه إرهاصات وعلامات، وكان الأحبار والرهبان والكهان كلهم يتوقعون هذا، وكان ورقة بن نوفل يتحرى هذا، ولما ذهبت خديجة رضي الله عنها ومع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ليقص عليه ما رأى قال هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجونه وهم يلقبونه بالصادق الأمين ويرضونه في أمورهم ويعتمنونه على المثمنات عندهم، كيف يخرجونه؟ يخرجونه من مكة من بلده؟ قال نعم. واستبطأ ورقة نزول الوحي بعد هذا وتأثر من هذا وقال شعرا يقول لخديجة يعني أين الأخبار التي جئتني بها، يتحراها، فمات قبل أن يتم ما أراد، وهو مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، لأنه مهيأ، ما يمكن أن يأتي إنسان شرير أو فاسق أو مجرم أو موصوم بصفات سيئة ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وتعالوا أطيعوني واتبعوني، لا، ما يمكن. لابد أن يكون قدوة حسنة وأن يكون مثالا صالحا للاقتداء به. فالله جل وعلا هيأ رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك منذ ولادته ونشأته وصغره عليه الصلاة والسلام. نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر
الشديد، يعني نوعا خاص ما يماثله أحد من بني زمانه، كان مهيئ لهذا الأمر، ما له مثيل عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة، ما كان يماثله أحد أو يدانيه في صفاته عليه الصلاة والسلام.
وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل،
يعني كان كثير الصمت، ما يتكلم إلا بما فيه فائدة ومصلحة، وإلا يصمت ويتأمل، فإذا رأى من المناسب الكلام تكلم عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم كلام كثير لا فائدة فيه، بل يستعين بالصمت على التأمل والتدبر.
وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناء الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال
الحياة، يعني حالة الناس، أن حالة الناس حالة سيئة، يسجدون للأشجار والأحجار، يطلبون من الأموات، الميت ميت كيف يطلب منه؟ فكان عليه الصلاة والسلام أدرك بتوفيق الله جل وعلا ثم بعقله الذي منحه ربه جل وعلا أن حالة الناس حالة سيئة ما تصلح، غير صالحة للاستمرار والبقاء، ولا يمكن أن يكون هكذا، لأنه يكون إذا كان الأمر هكذا فالناس خلقوا عبث إذن، ما لا لحكمة، والله منزه جل وعلا عن ذلك.
وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنها، ثم عايش الناس
ونأى
عنها،
نعم،
ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة،
يعني ما كان معتزل الناس بالكلية، وأمور الجاهلية فيها الحسن وفيها القبيح، فيها أمور حسنة، فمثلا حلف الفضول، حلف الفضول حضره صلى الله عليه وسلم، وكان قبل مبعثته عليه الصلاة والسلام وأعجبه، وقال في الإسلام لو دعيت إلى مثلي لأجبت. ما هو هذا الحلف؟ تحالف مجموعة من الناس ذو شأن وقيمة وقدر أنهم لا يجدوا في مكة مظلوما إلا نصروه أيا كان، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، يعني كونوا لجنة لحماية كل إنسان من المظلمة من المظلمة، خلاف ما عليه أهل عامة الجاهلية، يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما على لفظها، انصر أخاك يعني ساعد أخاك على من ظلمه، ساعد أخاك على من أراد أخوك أن يظلمه، يعني كن مع أخيك دائما وأبدا، سواء كان حق أخوك، سواء كان أخاك محقا أو مفطن كن معه. وهذا جهل، فهم لا، اتفقوا على أنهم إذا وجدوا مظلوما نصروه أيا كان، لأن مكة يأتيها الناس، وكان أهل مكة على العموم يحترمون من يأتيهم ولا ينالونه بسوء غالبا، لكن في شذاذ منهم إذا رأوا أنه لا عصبية له ولا جماعة له ومسكين أو معه ذروة طمعوا فيها وأخذوها، فكان ربما ما يجرؤ أحد أن يناصر هذا المظلوم، لأنه لو ناصر شخص مظلوم عاد الوبال عليه، تجمع الأشرار عليه وهو وحده ما يستطيع مقابلتهم، فكل يرى المظلوم يظلم ويترك، حتى تجمع هؤلاء المجموعة واتفقوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا نصروه، وحضر معهم صلى الله عليه وسلم لما كان بناء الكعبة. نعم حضر معهم صلى الله عليه وسلم لما كان النزاع على وضع الحجر الأسود، حكم بينهم صلى الله عليه وسلم، كل هذا قبل النبوة، لأنها أمور حسنة، والأمور المذمومة القبيحة كان بمنع عنها، يعني بعيد عنها، ما يخالط ولا يجتمع بها. يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه كما جاء في السيرة لابن هشام، يقول ما خطر على بالي شيء من أعمال الجاهلية إلا مرتين، مرة كنت مع صاحبي نرعى الغنم، فقلت لعلك تلاحظ غنمي تنظر إليها وأدخل مكة وأسمر مع من يسمرون، يقول فقال لي صاحبي لا بأس اذهب، يقول فدخلت، فلما وصلت أدنى بيت من بيوت أهل مكة إذا فيه صخب وغنى، وسألت فقالوا زواج فلان بفلانة، فقلت إذن أحضر معهم هذا الزواج وفيه الغنى، يقول فجلست فأخذني النوم وما استيقظت إلا بحر الشمس، حمى الله جل وعلا سمعه من أن أسمع هذا. يقول فرجعت إلى صاحبي فأخبرت بما حصل، ثم كان مرة أخرى كذلك فأردت أن أدخل مثل، فدخلت فأخذ على سمعي، فبعد ذلك ما عدت مرة ثالثة لمجالسهم عليه الصلاة والسلام ولصخبهم ولما يقولونه من المزامير والغناء.
فكان صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا
ذبح على النصب يعني ذبح للآلهة، ذبح للأصنام، يعني قد يكون يذبح على غير اسم الله جل وعلا، لكن ما يذبح للآلهة، ما يذبح للأنصاب، ما يذبح للذبيحة يذكر عليها اسم غير الله جل وعلا، كان يمج هذا، وكان يمج يكره الخمر ولم يشربها صلى الله عليه وسلم، لأن وجد بعض العقلاء في الجاهلية ما تخطر على بالهم الخمر ولا يريدونها، مع أنهم كانوا يتفاخرون فيها ويلقون فيها الأشعار ويبذلون فيها الأموال الطائلة ويتحرون العطاء وتكسب حال السكر، لأنه يحصل لهم التفاخر فيما بينهم ويبذل من يبذل منهم. فقيل لبعضهم بعض كبراء القوم ألا تشرب الخمر؟ قال لا، ما يليق بمثلي أن يشرب الخمر، أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، ما يليق، لأني أنا سيد بالنهار آمر وأنهى وكذا وتصرف، فإذا جاء الليل وشربت الخمر كنت سفيه، الطفل الصغير يمسك بيدي ويدبرني على ما يريد، سفيه ما عنده عقل، فما يليق، يقول ما يليق أن أشرب الخمر أبدا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته وحماية الله جل وعلا له ما شرب الخمر. نعم.
ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة،
لأنه أدرك أن عبادتها باطلة. نعم.
حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى.
وحير الراهب لما رأى عليه علامات النبوة وهو مع عمه أبي طالب قال له أقسم لك باللات والعزى أن تخبرني بالصحيح، قال قف، لا أرضى بهذا القسم، لا أرضى بالقسم، وهو شاب صغير عليه الصلاة والسلام، لا أرضى بهذا القسم. فأدرك صلى الله عليه وسلم في شبابه أن القسم بمخلوق لا يليق، لأن التعظيم ما يصلح إلا لله. وكان كفار قريش يعترفون بتوحيد الربوبية، يعترفون بوجود الله جل وعلا، لكنهم يشركون معه في الألوهية، تعالى الله وتقدس. نعم.
ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك
إن الله جل وعلا حفظه وحماه من الأمور الرذيلة. نعم.
فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها،
مثل ما تقدم. نعم.
وروى ابن الأثير رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. وروى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة،
فقال، وكانت سنهم متقاربة، إلا أن العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل.
فقال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره. وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك.
إنهم كانوا في الجاهلية ما يتحاشون عن خروج ظهور العورة، فأشار عليه عمه العباس يقول: اجعل الرداء، اجعل الإزار على كتفك حتى تضع الحجر فوق الإزار يقيك قوة الحجر وشدته وخشونته. ففعل صلى الله عليه وسلم كما قال له عمه، فسقط على الأرض عليه الصلاة والسلام، وأخذ ينادي: إزاري إزاري، يعني يريد أن يتزر به ليستر عورته عليه الصلاة والسلام.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وألينهم عريكة، وأعفهم نفسا، وأكرمهم خيرا، وأبرهم عملا، وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة حتى سماه قومه صلى الله عليه وسلم الأمين.
سموه الأمين لقوة أمانته وصدق، والصادق الأمين، الصادق الأمين لما دخل مع الباب مع باب المسجد فرحوا به وقالوا هذا الصادق الأمين، هذا الأمين، يعني هذا ما يتمنون أن يكون حكما بينهم
لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق.
لما أوحي إليه أول الوحي جاء إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده خوفا مما رأى، فقال إني خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي إن هذا يكون اختلال في العقل أو أصبت بجنون أو أصبت بشيء ما. قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله، يقول لا لا يقع في نفسك هذا أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا، يعني العاجز الذي ما يستطيع أن يحمل نفسه تحمله، ويكسب المعدوم، وتكسب المعدوم يعني الفقير اللي ما عنده شيء تعطيه ما استطعت أن تعطيه، وتقري الضيف، هذه من الكرم ومن الخصال الطيبة، وتعين على نوائب الحق، يعني الأمور الحسنة أنت تعين عليها وتسارع فيها. فمثل هذا من هذه صفاته تقول رضي الله عنها بإدراكها وفكرها لا يخزيه الله أبدا، الرجل الذي فيه خير يحفظه الله جل وعلا وينجيه من المكاره. نعم.
في ظلال النبوة والرسالة في غار حراء. ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40 وكانت تأملاته الماضية
لما قارب سن 40 عليه الصلاة والسلام، وكان لابد أن ما يخالط الناس ويعتزلهم، وقد لا يتمكن من العزلة عن الناس وهو في بيته أو في المسجد أو نحو ذلك، فاختار عليه الصلاة والسلام غار حراء. غار حراء غار مهيأ للجلوس، يقول طوله في حدود 4 أذرع وعرضه ذراعان إلا قليل، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الزاد السويق والماء من خديجة رضي الله عنها من داره ويذهب هناك ويتعبد ويتحنث، يعني يعبد الله، يذكر الله، يسبح، يهلل حسب ما أرشده الله جل وعلا بفكره قبل أن يوحى إليه. فإذا نفد الزاد الذي معه عاد إلى أهله صلى الله عليه وسلم وتزود لمثله وعاد هكذا، لأنه كره من الناس عليه. فجاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء. نعم.
وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو 2 ميل من مكة، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه
ذراع. في جبل النور، غار حراء في الجبل الذي مسمى جبل النور،
طوله 4 أذرع وعرضه 3 وعرضه ذراع و3 أرباع ذراع من ذراع الحديد، ومعه أهله قريبا منه،
يعني أهله قريب من مكة، قريب منه، يعني يذهب هناك ويعود إليهم، وإذا أرادهم عاد إليهم، يعني ليس ببعيد، وقد لا يحتاج إلى راحلة، وإنما يذهب على الأقدام صلى الله عليه وسلم. يعني
ومعه أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون،
وليس مخصوصا من شهر رمضان لأنه ما تميز في ذلك الوقت بفضيلة على غيره.
فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة.
يرى أنها غير صالحة ولا تصلح الحياة هكذا، لكن ما عنده برهان من طريق مخصوص يسير عليه، فهو يتأمل ويفكر، وما استطاع وما رأى صلى الله عليه وسلم أن يقود الناس إلى شيء ما بناء على رأي أو تخمين أو إدراك عقلي.
وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له،
يعني الله جل وعلا هيأه لذلك ووفقه. نعم.
وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم، ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات،
ثلاث سنوات تقريبا، يعني قبل أن يتم له 40 سنة، بثلاث سنوات. نعم.
ينطلق في هذه العزلة مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي، ولما تكامل له 40 سنة وهي رأس الكمال، وقيل
قالوا أن رأس الكمال لمدة يعني 40 سنة ثم يستقر الإنسان، لأنه قبل 40 سنة كان يزيد نموه، يزيد عقله، يزيد إدراكه، ثم يستقر بإذن الله استقرار ثابت، ثم يبدأ بالنزول والتحول. والناس يختلفون في هذا الاستقرار، مثلا منهم من تطول مدته في الاستقرار ومنهم من تقصر، وإلا فالنمو من وجد حتى يصل 40 بإذن الله يكون يكتمل نموه العقلي.
ولما تكامل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهي رأس الكمال، وقيل ولها تبعث الرسل، بدأت آثار النبوة،
لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم يعني كانوا يبعثون 40 سنة فما فوق.
بدأت آثار النبوة تتلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة، وتلك الآثار هي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
يعني كان يرى الرؤيا في الليل فتكون عيانا بيانا، ليست أحلام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الرؤيا الصادقة والصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤياه خلال 6 أشهر، الرؤيا الصالحة الصادقة 6 أشهر، ونبوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة. 23 سنة إذا قسمت على 6 أشهر تكون 46، فهي 46 من جزء من أجزاء النبوة.
حتى مضت على ذلك 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما كان رمضان من السنة 3 من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وأنزل إليه جبريل عليه السلام بآيات من القرآن. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين 21 مضت من شهر رمضان ليلا، ويوافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية وستة أشهر واثني عشر يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة
أشهر. السنة الشمسية أكثر أيامها أكثر من السنة القمرية، ففي السنة القمرية 40 سنة وفي السنة الشمسية 39 مع الأيام هذه وثلاثة أشهر واثني عشر يوما،
وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما. ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة هذه الواقعة أو الواقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت أخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد،
يعني ضمني ضما شديدا. قال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، يعني الرسول ما قال امتناع وإنما قال خبر يخبر الملك بأنه ما يقرأ، ما يعرف القراءة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ كتابا ولا يكتب كتابة، ما يكتب، لا يكتب أي كلمة ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف له وفخر له صلى الله عليه وسلم مع اتيانه بهذا القرآن العظيم أنه لا يقرأ ولا يكتب. فالأمية مذمة للناس، وبحقه صلى الله عليه وسلم مدح لأنه أمي عليه الصلاة والسلام وجاء بهذا القرآن، يعني البلغاء والفصحاء تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله ما استطاعوا، تحداهم جل وعلا أن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة والكتابة وعندهم من علوم الأولين والآخرين الشيء الكثير، ما استطاعوا أن يأتوا به مثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة من مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عند الله وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، حتى اسمه عليه الصلاة والسلام ما يكتبه ولا يعرف يقرأه. لما كتب علي رضي الله عنه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال سهيل بن عمرو قبل إسلامه: لا 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 تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن بيت الله، لكن اكتب ما نعرف محمد بن عبد الله. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب محمد بن عبد الله امسحها. قال: لا والله يا رسول الله لا امسحها، ما امسح رسول الله ابدا، وانا اؤمن الايمان الكامل بانك رسول الله. قال: أرني إياها، ما يعرفها عليه الصلاة والسلام، فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام حتى يتم الصلح الذي أراده الله جل وعلا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.
هذه أول الآيات نزولا من القرآن، هذه التي تأثر منها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مسرعا إلى أهله إلى خديجة رضي الله عنها. نعم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني.
زملوني التزميل تغطية يعني غطون، يعني كان يرجف عليه الصلاة والسلام، قال غطوني فغطوا، فلما ذهب عنه الروع وذهب عنه الخوف عليه الصلاة والسلام قام.
نعم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها مالي، وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل.
الناموس يعني الشرف، هذا الشرف والرفعة والمنزلة العظيمة التي أعطاها الله جل وعلا موسى عليه السلام.
نعم. هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وروى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجئ بالوحي، ثم رجع وأتم جواره، وبعد ذلك رجع إلى مكة. ورواية الطبري تلقى ضوءا على سبب خروجه وهاك نسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال قلت إن الأبعد يعني نفسه شاعر أو مجنون إلا تحدث بها عني قريش أبدا، لأعمدن إلى حالك من الجبل، فلأطرحن نفسي منه، فلأقتلنها، فلأستريحن. قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال فوقفت أنظر إليه، فوقفت أنظر إليه، وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، حتى بلقوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ملتصقا بها مائلا إليها، فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة
رضي الله عنها. نعم.
ثم قامت فانطلقت إلى ورقة وأخبرته، فقال قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له
فليثبت.
فرجعت خديجة وأخبرته بقول ورقة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة، وقال بعد أن سمع منه خبره والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يكفي التلفون في صلة الرحم علما بأن الناس كثروا وتباعدوا؟
صلة الرحم تتفاوت بحسب حال الواصل والموصول. من الأقارب من لا يريد منك تلفون ولا زيارة ولا سلام، وإنما هو فقير معدم في حاجة إلى مساعدة مالية، بهذا تحصل صلة الرحم. سلامك عليه وزيارتك إياه وتكليمك إياه بالتلفون لا يفيده شيء. ومن الناس من يكفيه الاتصال بالتلفون، ومن الناس من يكفيه الزيارة، وهكذا بحسب تفاوت الأقارب وقربهم وحالتهم المادية والاجتماعية وأحوال الناس. فالذي ينبغي أن يعطى كل شخص ما يليق به ويناسبه.
يقول: أيهما الأفضل في صلاة الليل، الصلاة مثنى مثنى أم السرد؟
الأفضل صلاة مثنى مثنى كما قال صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني الأفضل في التطوع في الليل يصلي ركعتين ركعتين، إلا ما ورد الوتر به، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث بسلام واحد، وأوتر بخمس بسلام واحد، وأوتر بسبع بسلام واحد، وأوتر بتسع بسلام واحد، وهذا أكثر ما ورد فيما أعلم من السرد. أوتر بتسع في سلام واحد صلى الله عليه وسلم. والأفضل إذا أوتر المرء بثلاث أن يجعلها بسلامين، فإن جعلها بسلام واحد فلا بأس، ولا يجعلها مثل صلاة المغرب، ما يجلس للتشهد بعد الركعتين، وإنما يسرد الثلاث. فإن أوتر بخمس فالأفضل سردها، يسرد الخمس الركعات ولا يجلس إلا في آخرها. فإن أوتر بسبع أو تسع فله أن يسردها، وله أن يجلس بعد السادسة وبعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة أو التاسعة. وإن أوتر باثنتي عشرة ركعة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، الثالثة عشرة أو الحادية عشرة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وفي رواية ثلاثة عشرة ركعة. فإن أوتر بإحدى عشرة يسرد العشر بحيث يسلم من كل ركعتين، ثم يأتي بالوتر الحادية عشرة. وإن أوتر بثلاثة عشرة فكذلك يسلم من كل ركعتين، فإذا أنهى الاثنتي عشرة ركعة بسلام من كل ركعتين يوتر بواحدة.
يقول هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي بدون فوائد؟
نعم، إذا اقترضت من شخص ما أو بنك أو مؤسسة أو تاجر قرضا بدون فوائد فلا بأس، حتى وإن كان هو بطبيعة حاله يرابي أو هو مثلا كافر ونحو ذلك، فالقرض سائغ بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر، ولا حرج فيه ما دام أنه بدون فوائد ربوية.
يقول ما حكم طلب الميراث قبل وفاة الأب؟
طلب الميراث قبل وفاة الأب جنون، لأنك لا تدري أنت ترث والدك أم أن والدك هو الذي يرثك. قد يكون الأب مثلا مريض أو في حال غيبوبة أو حالة حرجة من المرض، ثم يموت ولده أو أولاده قبله ويرثهم وهو في هذه الحالة، فهذا ما يقول إلا مجنون. العاقل ما يقول أطلب الميراث قبل الوفاة، ما يعلم هل هو يرث أو يورث.
يقول ما حكم التقسيط؟
التقسيط جائز، لأن البيع يحل بالنقد وبالتقسيط وبالتأجيل، كله حلال. اشتريت سلعة ونقدت ثمنها هذا نقدا، اشتريت سلعة على أن تسلم قيمتها كل شهر 100 مثلا، هذا التقسيط، يعني نجوم، يعني مجزأ. اشتريت سلعة على أن تسلم القيمة كاملة بعد سنة، هذا الأجل، وكله جائز.
يقول قال لي أحد المؤذنين بأن الأذان الأول لصلاة الجمعة قبل المسجد الحرام بدعة.
لا يا أخي، الذي قال لك ذلك جاهل، ما يقال بدعة فيما شرعه أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالأذان الأول ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فأوصانا صلى الله عليه وسلم بسنتهم، وهذه تعتبر سنة وليست بدعة. البدعة ما جاء مخالف للشرع، هذه سنة سنها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وذلك أنه رأى حاجة الناس إليه رضي الله عنه. هو رضي الله عنه دخل يوما المسجد وعمر رضي الله عنه يخطب في صلاة الجمعة، وعمر رضي الله عنه استغرب أن يكون دخول عثمان أحد السابقين إلى الإسلام وحفاظ القرآن وذا النورين، ما تزوج أحد بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها إلا عثمان، ولهذا يلقب بذي النورين رضي الله عنه، لهذا، لأنه تزوج بنتي محمد صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية ثم ماتت في عصمته، ثم تزوج بعدها أم كلثوم ثم ماتت في عصمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. وهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه، والمعطي العطاء الجزيل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فاستغرب عمر رضي الله عنه أن يكون عثمان يدخل هذه الساعة وهو يخطب، يعني يريد منه أن يأتي قبل، فوقف عمر رضي الله عنه من خطبته وخاطب عثمان، قال: أي ساعة هذا؟ عمر رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، صرحاء دعاة إلى الله جل وعلا، أي ساعة هذا؟ فأخبر عثمان رضي الله عنه بما حصل، قال: ما زدت بعد أن سمعت النداء أن توضعت وجئت، يعني كان مشغول في أمر ما، فلما سمع النداء ترك شغله وتوضأ وجاء إلى المسجد. قال: والوضوء أيضا؟ يعني جمعت هذا وهذا؟ تأخر وتأتي بوضوء فقط، يعني بدون اغتسال؟ فدل هذا على أن الاغتسال ليس بواجب، لأنه لو كان واجب لا أكد عمر على عثمان أن يغتسل، ولما ساغ لعثمان أن يأتي إلى الجمعة بوضوء فقط، وإنما لأنه مستحب. فقال: والوضوء أيضا؟ جمعت أمرين، التأخر والاقتصار على الوضوء. فلما صار الأمر له رضي الله عنه أمر بالأذان الأول حتى يتهيأ الناس، لأن المدينة اتسعت وكبرت، وكان الأول الأذان أذان الجمعة حينما يدخل الخطيب فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقوم المؤذن ويؤذن. اتسعت المدينة وصاروا قد لا يسمعون هذا الأذان، فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول حتى يعلم الناس عن قرب صلاة الجمعة فيتهيأوا لها، فهو سنة بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا ليس ببدعة ولا محدثة، وإنما سنة، سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم.
يقول: رزقت بولد وسميته الوارث دون علمي بأن هذا من أسماء الله تعالى، والآن عمره 3 سنوات، فهل في ذلك شيء؟
لا، ليس في ذلك شيء، لأن الله جل وعلا الوارث، الوارث للخلائق كلهم جل وعلا، فكلهم يموتون وهو الباقي الحي الذي لا يموت. وهذا الوارث ولدك يرثك أنت بس، ما يرث جارك، جارك لا يرثه، فلا بأس بهذا الاسم، لأن أسماء الله جل وعلا يجوز أن يسمى بها، وليس كلها، فمثل الله ما يجوز، والرحمن ما يجوز، وإنما يجوز أن يسمى ببقية الأسماء، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وقالت امرأة العزيز، وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام حفيظ لما يودع، عليم بالحساب وتصريف الأمور عليه الصلاة والسلام، وليس حفيظ لكل شيء وعليم بكل شيء، هذا لله، فكل بحسبه. قالت امرأة العزيز عزيز مصر، لكن إذا ذهب إلى الشام يكون كأي فرد من أفراد الناس، ما له عزة في الشام ولا غيره. وهكذا فأسماء الله جل وعلا أسماء متضمنة لصفاته جل وعلا، وهو له الكمال المطلق. وأما ما يسمى بالمخلوق بأسماء من أسماء الله فهو على حسب ما يليق به. يقول هذا عالم، والله جل وعلا عالم، يقال هذا عالم يعني عنده شيء من العلم. هذا مثلا بصير يبصر لكن ما خلف الجدار ما يراه، والله جل وعلا بصير ما تخفى عليه خافية، عليم سميع، وهكذا بقية الأسماء لله جل وعلا. فلا حرج في تسمية الاسم الوارث أو الحفيظ أو العليم أو عالم أو نحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ولنستمع إلى عائشة الصديقة مع أول هذا علشان ينتظم الكلام. أول صفحة 48، أول صفحة 48. أي ما يخالف.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت أخذت تفتح دواجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها.
المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن بدء الوحي، صفة بدء الوحي وانقطاعه فترة ثم تتابعه بعد هذا، ويتحدث بعد هذا عن صفة اتيان الملك عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين لنا رحمه الله أنواع الوحي على ما ثبت في السنة، وصفة بدء الوحي فيه روايتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الأولى، الصفة الأولى ما روت عائشة رضي الله عنها. الصفة الثانية التي عبر عنها المؤلف بقوله: وروى الطبري وابن هشام ما يفيد إلى آخره. نعم، هذا الآن ما روت عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي.
نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم.
الرؤيا الصالحة في النوم يعني يرى رؤيا لكن ليست كرؤيا الناس، بل هي حقيقة وواقعة تجيء كفلق الصبح، يعني واضحة، فإن مثل رؤيا الناس، ورؤيا الناس تتفاوت، منها ما هو أضغاف أحلام، ومنها ما هو نتيجة تفكير الإنسان بشيء ما قبل نومه، ومنه ما هو رؤيا حقيقة، رؤيا حقيقة أو ما يفكر به الإنسان قبل نومه يرى كأنه صار كذا وصار كذا. ثالث، أضغاث أحلام نتيجة تكدر حالة المعدة وارتباك الفكر والشبع ونحو ذلك، يأتي خذاريف وكلام لا حقيقة له ومرعبات وأشياء وأشياء من إرعاب وتخويف الشيطان، يري الشيطان العبد كأنه حصل كذا وحصل كذا يخوفه بذلك. ولهذا يستحب للإنسان عند النوم أن يقرأ آية الكرسي حتى لا يقربه الشيطان، ويقرأ فاتحة ويقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص استحبابا، وينام على طهارة حتى لا يقربه الشيطان، ويأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويستحب أن يأتي باللفظ بعينه ولا يأتي بمعناه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه أحد الصحابة وأطلب منه الإعادة أو عاد عليه قال: ورسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. ورسولك الذي أرسلت يكون اعتراف بالرسالة فقط، وإذا قال ونبيك الذي أرسلت اعتراف بالنبوة والرسالة، والاتيان باللفظ مستحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: واجعلهن آخر ما تقول، يعني ينام عليها. فهو إذا نام على ورد بإذن الله يسلم من تلاعب الشيطان به وتخويفه وإرجافه، لأن بعض الناس يتسلط عليه الشيطان في منامه فيزعجه ويريه كأنه سقط في حفرة، وكأنه حصل كذا، وكأنه نزل عليه كذا، وكأنه ابتلي ببلية ونحو ذلك، فإذا استيقظ ما وجد من هذا شيء. كل هذا من تخويف الشيطان وتلاعبه. فيتحصن المرء بهذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الورد عن الشيطان، يكون كأن عليه سياج من حديد لا يقربه شيطان، ما يقربه الشيطان. والشيطان نفسه علم أبا هريرة رضي الله عنه كيف يستعيذ منه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حارسا على طعام تبع الصدقة، فجاء الشيطان يحثو منه، فأخذ أبو هريرة بيده ومسكه وقال: هذا طعام الصدقة وأنا وهو موكول إلي حفظه، لا أدعك حتى أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إنه فقير وإنه ذو عيال وإنه محتاج وكذا، وتذلل بين يدي أبي هريرة وأظهر الذل وأظهر الحاجة والفقر والمسكنة، فرحمه وتركه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما فعل أسيرك البارحة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة بدون أن يعلمه أبو هريرة، فقال: يا رسول الله، إنه ذكر حاجة وفقرا وعيالا فرحمته وتركته وتعهد لي أنه لن يعود. قال: أما إنه سيعود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فعرفت أنه سيعود فترصدت له، لأن النبي قال إنه سيعود فعاد، فمسكت وقلت له: إنك تعهدت لي أن لا تعود وعدت، والله لا أتركك حتى أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر مثل ما ذكر في الليلة الأولى، فرحمه أبو هريرة وتركه وتعهد أن لا يعود. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه ذكر كذا وكذا وتعهد بأنه لن يعود. قال: أما إنه سيعود. فعاد الثالثة مثل الأولى، فقال أبو هريرة: هذه الليلة الثالثة عدت وأنت تذكر أنك لا تعود، لا أدعك أبدا. فقال: دعني وأعلمك كلمات يحفظك الله بهن. فقال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلم يتركه أبو هريرة، فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه ذكر كذا وكذا وقال لي إن علمني كذا. قال: أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني صدقك فيما أرشدك إليه بقراءة آية الكرسي وهو طبعه الكذب، لكنه صدقك هذه المرة. ثم قال: أتدري من صاحبك منذ 3 أبا هريرة؟ قال: لا، إلا أنه يعني كأنه فقير من فقراء المدينة. فقال: ذاك شيطان، شيطان هو الذي يتردد عليك، وصدقك بهذه النصيحة لقراءة آية الكرسي وهو طبعه الكذب. فيستحب للمرء عند النوم أن ينام على طهارة إن تيسر، وإلا ينام على ورد وعلى ذكر لله جل وعلا، ويكون آخر ما يتكلم به ذكر أو آية الكرسي أو الدعاء الوارد هذا أو قراءة المعوذتين أو سورة الإخلاص، ويقرأ ما تيسر من القرآن، فهو يكون بهذا يكون له حرص من الشيطان فلا يقربه. هذه الرؤيا الصالحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، تختلف عن رؤيا الناس هذه، لأنها رؤيا حق ورؤيا الأنبياء حق. وإبراهيم عليه السلام أقدم على ذبح ابنه بالرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء لا تكذب، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أصبر لأمر الله. وهي رؤيا: إني أرى في المنام أني أذبحك. فرؤيا الأنبياء حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإيحاء إليه كان يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. وكان يحلو
الخلاء يعني الخلوة عن الناس والبعد عنهم بالتفكر والتأمل، وضع الناس غير مناسب وغير لائق، ولا بد من الإصلاح، لا بد من السعي في شيء ما، لكن ما أتاه الهدى الذي يسير عليه. هو عرف عليه الصلاة والسلام أن وضع الناس غير مناسب وغير لائق ولا بد من الإصلاح، لكن كيف يسعى، كيف يسعى يبدأ في الصلح؟ هذا الذي ينتظره من ربه جل وعلا. نعم.
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.
الحق الوحي مع جبريل عليه السلام.
فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ،
يعني ما أقرأ، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب ولا يعرف قراءة اسمه عليه الصلاة والسلام، ولا يكتب اسمه ما يكتبه. وهذه ميزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمية نقص في حق البشر، يعني لا شك أن الكاتب القارئ أفضل من الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ، لكن هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم شرف ومفخرة. لما جاء به من الوحي العظيم والقرآن العظيم، جاء بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يلقى في روعه ويوحى إليه ويبلغ عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقص، وهو لا يقرأ ولا يكتب، اسمه لا يعرفه. لما أراد مسحه عليه الصلاة والسلام، لما توقف سهيل بن عمرو بكتابة محمد رسول الله قال لا نؤمن لا نصدق أنك رسول الله وإنما اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امسحها، قال لا يا رسول الله والله لا أمسح اسمك رسول الله، فقال أرني إياها فمسحها عليه الصلاة والسلام بيده، ولا ما يعرفها إلا إنما أراه إياها علي رضي الله عنه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت
يعني ضمه إليه ضم شديد وضغط عليه ليتهيأ لما سيوحى إليه.
نعم. فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق.
وجبريل عليه السلام يعرف أنه ليس بقارئ وإنما يقول له اقرأ يعني تهيأ للقراءة والسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، ما أقرأ، ما أعرف قراءة، ما أعرف الحروف ولا أكتب، ما أقرأ ولا ما امتنع. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.
هذه أول آيات نزلت من القرآن العظيم، أول ما نزل هذه الآيات الثلاث.
نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده،
يرجف فؤاده قلبه يعني من الخوف ما يدري ما الذي أصابه.
نعم. فدخل صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها بنت خويلد فقال زملوني زملوني.
زملوني يعني غطوني، لأنه يرجف فؤاده وما يحب أن يقول شيء حتى يركض ويستقر. زملوني يعني غطون، فغطوه حتى استراح عليه الصلاة والسلام وذهب عنه ما يجد من الخوف، ثم قام وأخبر خديجة رضي الله عنها بما رأى، وهي نعم المرأة رضي الله عنها وأرضاها، بشرت وهدت وبينت أنه لا يصيبه الأذى مثله لأنه خيار خلق الله. قالت كلا والله لا يضيرك ولا يصيبك شيء من الشعر أو الجنون أو الهذيان أو نحو ذلك، هذا لا بد وأنه حق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا.
نعم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق.
يعني أعمالك كلها جليلة وحسنة وفيك صفات حميدة، ومن اتصف بالصفات الحميدة لا يخزيه الله أبدا، يعني لو ابتلاه الله جل وعلا بشيء ما فهو خير له، وأنت فيك صفات حميدة وطيبة ما يمكن أن يصيبك أذى بإذن الله.
نعم.
لأنهم حتى قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالله، وكانت خديجة تقسم والذي نفسي بيده الذي هو الله جل وعلا، وتقول كلا والله لا يخزيك الله، فالاعتراف بتوحيد الربوبية موجود عندهم ويؤمنون بهذا، وكما قال عبد المطلب أنا رب ابني وللبيت رب يحميه.
نعم. فانطلقت به خديجة.
هذه هي الرواية عائشة أنها انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن أوفل، وكما سيأتينا في رواية الطبري أنه قال فانطلقت، فأخذت ضمت عليها ثيابها وانطلقت خديجة وحدها إلى ورقة لتخبره ولتسمع منه بدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود، حتى لا يكون هناك مجاملة أو مدارات من ورقة، مخبر بما عنده ما دام أن النميمة هم معها، يعني كانت هي وحدها وهي ابنة عمه، فإذا كان الشيء مخوف أو فيه شيء ما أخبرها بذلك، ومحتمل هذا وهذا والله أعلم.
نعم.
فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم
اسمع مني، تعني ورقة لأنه من عمها.
نعم. اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى،
يعني هذا الشرف والفخر والعز الذي أنزله الله على موسى، يعني النبوة، هذا شرف عظيم لا تخاف منه.
نعم. هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها ذرعا،
يعني شاب نشيط، لأنه شايب كبير وعمي، ولا فكره معه يدرك.
نعم. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي،
يعني توقف الوحي، ما تتابع بعد هذه الآيات، توقف فترة. فقال بعض المؤرخين توقف 3 سنين، وهذا بعيد كل البعد والله أعلم. وقال بعض العلماء رحمهم الله: التوقف كان أيام، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، لأنه توقف 3 سنين طويلة، وإنما توقف أيام ليكون النبي عليه الصلاة والسلام في شوق إلى الوحي، وليفرح به إذا جاء، لأنه إذا جاء هو تتابع عليه من أول وهلة، ربما يكون عنده شيء من الرعب أو من الملل أو نحو ذلك، لكن إذا فتر فترة يكون يشتاق اشتياقا كامل، ويتهيأ ويهيئ نفسه، وإذا أتاه الملك فرح به عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك والله أعلم أنه أيام لتشويق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي.
نعم. روى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجئ بالوحي، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وأتم جواره، وبعد ذلك رجع إلى مكة. ورواية الطبري رحمه الله تلقي ضوءا على سبب خروجه، وهكذا نصها،
يعني هو خرج كان يرى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال: قلت: إن الأبعد، يعني نفسه، شاعر أو مجنون، إلا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل، فلأطرحن نفسي منه، فلأقتلنها، فلأستريحن. قال:
هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وألقى عليه هذا الكلام تخوف أن هذا مبدأ جنون، أو مبدأ أنه سيكون شاعر، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من خلق الله أبغض إلي من الشاعر والمجنون، فكيف أكون أنا؟ ويقول الأبعد، يعني نفسه، يعني يقول: لا يكون أنا بهذا صرت شاعر أو مجنون، أنا لا أعمدن إلى أعلى جبل وأرمي نفسي وأهلك نفسي وأستريح. كان يتصور هذا لئلا يوصف بأنه شاعر أو يوصف بأنه مجنون، ما يريد هذا عليه الصلاة والسلام، لأنه يمقت هذا، لأن الغالب في الشعراء كما ذكر الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لما جاء شاعر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فوبخه عمر بن عبد العزيز وقال: لأقيمن عليك الحد. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟
قال لأنك ذكرت الخمر وامتدحت بشرب الخمر. قال والله لا تقيمها علي. قال ولما؟ قال بنص القرآن لا تقيم علي حد الخمر. وكيف ذلك؟ قال أما سمعت قول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أنا ما شربت وإنما قلت شيء ما ذقته والخمر ما ذقتها. فاحتج على عمر رضي الله عنه بقوله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقول أنا مدحت الخمر وذكرتها وأنا ما شربتها ولا ذقتها، فما تجلدني حد الخمر بمجرد المدح، ما أستحق الجلد إلا لو شربت وأنا ما شربت، يقولون ما لا يفعلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كراهية شديدة أن ينسب إليه الشعر أو يقال شاعر، لأنه له مركز وله سمعة حسنة وطيبة بين قومه ويلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل.
يهدئه عليه السلام والصلاة والسلام، جبريل يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزعج يا محمد أنت رسول الله، هذه بشارة، وأنا جبريل لست بشيطان ولا كاهن ولا موسوس، أنا جبريل. ومحمد عليه الصلاة والسلام يعرفون في المكة والعرب يعرفون الملائكة ويرون أنهم مقربون إلى الله جل وعلا، يعرفون قدرهم وانزلتهم، ولهذا قال كفار قريش وبعض الكفار الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون. جبريل لقال للنبي أنا جبريل، عرفه عليه الصلاة والسلام لو لم يكن جاءه قبل ذلك.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر إليه،
يعني وقف ينظر إليه وهو واقف بين السماء إلى الأرض جبريل عليه السلام، لأن الله جل وعلا أقدر الملائكة على التشكل بأشكال عدة، وجبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجل وأحيانا يراه على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، يعني يسد رؤية السماء كلها، إذا وقف مثلا في سماء مكة صار كل مكة ما ترى السماء اللي يرى جبريل، ولكن ما كل يراه، يعني يكون موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة أو عائشة أو بعض أمهات المؤمنين ما تراه، ويأتي الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة وما يرون إلا لك، وأحيانا إذا جاء في صورة رجل معين يرونه، كما رأته عائشة رضي الله عنها في صورة دحية الكلبي، رجل من عظماء العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ثم انطلق، قال لعائشة من هذا؟ قالت هذا دحية الكلبي، قال هذا جبريل. ويجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة وما تراه، ما تراه خديجة. وجاء في بعض الآثار أن خديجة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرى هذا الملك، أراه، أرى الشيء، وقبل أن يقول الملك يعني أراه، قالت ترى شيء؟ قال نعم، فأجلسته على فخذها فقالت ترى؟ قال نعم، فأجلسته على فخذها الآخر فقالت ترى؟ قال نعم، فأجلسته في حجرها فقالت ترى؟ قال نعم. فنزعت خديجة رضي الله عنها خمارها وطرحت، قالت تراه؟ قال لا، ذهب. فقالت هذا ملك وليس بشيطان. استنتجت رضي الله عنها أنها لما نزعت خمارها ذهب الملك، أنه الملك هو الذي ما أحب أن ينظر إلى خديجة وقد رفعت خمارها رضي الله عنها، فقالت هذا ملك وليس بشيطان، يعني لو كان شيطان ما يذهب. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر.
وقف، ينظر إلى جبريل، ما تقدم ولا تأخر، ولا دخل ذهب إلى الغار ولا ذهب إلى مكة.
نعم. وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك،
يعني يراه جهة المشرق، يلتفت إلى جهة المشرق فإذا هو واقف بين السماء والأرض، فيلتفت إلى جهة المغرب فيراه، يلتفت إلى جهة الشمال فيراه، إلى جهة الشرق فيراه، ويتمدى له من أي جهة توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم كالتدريب والتمرين على رؤية الملك عليه السلام.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رضي الله عنها رسلها في طلبي.
يعني كأنه تأخر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت من يبحث عنه، لأنها مهتمة به كل الاهتمام رضي الله عنها.
نعم.
حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة رضي الله عنها، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ملتصقا بها مائلا إليها، فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة
رضي الله عنها وأرضاها. تطمئنه وتبشره. نعم.
ثم قامت رضي الله عنها فانطلقت إلى ورقة وأخبرته.
هذه الرواية الأخرى أنها ما ذهبت معها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهبت وحدها ولتخبر ورقة بما رأى، وليخبرها ورقة بما يرى حقيقة، بخلاف ما لو كان معها النبي ربما يكون جامل أو يقول شيئا يوطف الموضوع، فأحبت أن يخبرها ورقة برأيه لأنه يعرف وتعتمد على ما يقول.
نعم.
فقال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة رضي الله عنها وأخبرته بقول ورقة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة، وقال بعد أن سمع منه خبره: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام.
نعم.
فترة الوحي. أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح.
ذكر هذا في فتح الباري ابن حجر رحمه الله، أيام وليست سنين.
نعم.
وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال، وليس هذا موضع التفصيل في رده. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا،
يعني فقد الوحي، لأنه لما بشر ثم انقطع خشي أنه عدل عنه أو أنه غير صالح أو نحو ذلك، فحزن لهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا من الله جل وعلا والله أعلم تشويق له عليه الصلاة والسلام من الوحي، حتى يشتاق إليه ويكون عنده شوق لذلك.
نعم.
وفتر الوحي. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الحزن كئيبا محزونا، تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري رحمه الله في كتابه في كتاب التعبير ما نصه: وفتر الوحي فترة عن حزن النبي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردد من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك لرسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر رحمه الله: وكان ذلك أن انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود. فلما تقلست ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء، وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود، جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية. روى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على
جبريل، لأنه هو الذي جاءه بغار حراء، نعم،
قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله فهجر. ثم حمي الوحي وتتابع،
حمي الوحي يعني تتابع واستمر، نعم، ما كان في انقطاع، نعم.
قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر مراتب الوحي:
مراتب الوحي سبع، والثانية فيها خلاف، نعم، ستأتي تعرض بالاستقراج، نعم.
قال: إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم.
أولا أول أنواع الوحي الرؤيا الصادقة، يعني ما كان يجيه ملك ويخاطبه، كان يرى رؤيا وهو في النوم، يرى رؤيا في النوم، هذه واحدة نوع من أنواع الوحي، لأن رؤيا الأنبياء حق، نعم.
الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي،
يعني يلقيه في روعه وقلبه، يلقى في قلبه وهو ما يرى أحد، ما يرى ملك ولا يرى أحد، وإنما شيء يلقى في قلبه، هذا نوع من أنواع الوحي يدركه عليه الصلاة والسلام، يلقى إليه من غير أن يرى ملكا أو غيره،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي.
روح القدس جبريل عليه السلام، نعم.
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ما يمكن، الرزق المقسوم لك سيأتيك، لا بد، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، يعني احذر أن تطلب الرزق هذا بسخط الله، وإنما اتق الله، لا تأخذ هذا إلا برضا الله وبما أحل الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، يعني تستبطئ الغنى، تستبطئ المال، فتتحيل عليه بالشيء المحرم، تأخذه بالربا، تأخذه بالحيلة، تأخذه بالغش، لا، رزقك سيأتيك. إن اعتمدت على الله واتقيت الله جاءك من طريق حلال، وإن استعجلت وتخوفت فواته ولم يفوت وأخذته من حرام أثمت، وهو مقدر لك الحلال والحرام.
نعم.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا
كما جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، بينما الصحابة يعرفون أهل المدينة، قالوا من هذا، هذا لا عليه أثر سفر وليس ولا نعرفه، من أين جاء؟ وثيابه ثياب نظيفة جيدة حسنة، ليس مثلا مسافر أو أعرابي أو جاي من البادية، لا، منظم، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأي رجل من الرجال ويخاطب، والصحابة ينظرون ويسمعون ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فيجيبه، ويسأل النبي عن الإيمان فيجيبه، ويسأل عن الإحسان فيجيبه، ويسأل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا علمي وعلمك فيها سواء، ويسأل عن أماراتها فيجيب عن علامات الساعة، ثم ذهب. والصحابة متعدبون رضي الله عنهم، ما يقول الرسول من هذا يا رسول الله، متعدبون معه. بعد هذا قيل بثلاثة أيام وقيل أقل، قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني يسألني وأنا أجيب لتسمعوا وتستفيدوا، يسألني وهو كان مسترشد وهو يعرف جبريل عليه السلام، لكنه ليسمع الصحابة الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الحال الثالثة، وكما يأتي في صورة لحية الكلب، وأحيانا يأتي في صورة أي رجل من رجالات العرب ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنه ذلك الرجل بينما هو جبريل عليه السلام.
نعم.
الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه،
هذا أشد ما يكون عليه، يأتيه بصفة قوية ويتألم منها النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم لها، ويبدأ يتفصد عرقا، يعني ينزل منه العرق لشدة ما يدركه عليه الصلاة والسلام،
وكان
يلتبس به الملك، يعني يلتبس به يدخل به الملك، وهم ومن عند النبي ما يرى أحد.
نعم.
فيلتبس به الملك حتى أن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفسد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته عليه الصلاة والسلام لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها،
يعني إذا كان يأتيه الملك وهو راكب على الراحلة فلا تطيق الراحلة من ثقل الملك فتبرك تعجز عن المشي، وأحيانا يأتيه الملك وفخذه على زيد بن حارثة أو فخذه على عائشة رضي الله عنها فيكاد يرض الفخذ الذي تحته عليه الصلاة والسلام من ثقله.
نعم.
ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته الذي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم.
في سورة النجم ذكر الله جل وعلا أنه رآه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته التي خلق عليها، مرة في الأرض وفي غار حراء، ومرة لما عرج به إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، كما قال الله جل وعلا: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رآه مرتين على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، له 600 جناح، مرة في الأرض وقد سد الأفق، يعني سد السماء كلها، ومرة عند سدرة المنتهى، رآه على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، وله 600 جناح. وفي أجنحته من الأشياء العجيبة والثمينة، الجواهر الثمينة، ما الله به عليم. رآه على هذه الصفة مرتين، وهذه الصورة الحالة الخامسة.
نعم.
السادسة: ما أوحاه الله إليه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.
أوحاه الله جل وعلا إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، هذه من الله بدون واسطة. كان جبريل توقف، لما عرج جبريل بالنبي عليهما الصلاة والسلام، لما وصل إلى الحد الذي يقف عنده جبريل قال: خلاص أنا وقفت، ما لي حق أتقدم أمام. فتقدم صلى الله عليه وسلم فأوحى الله جل وعلا إليه بالصلوات الخمس بدون واسطة.
السابعة: كلام الله له صلى الله عليه وسلم منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام. وهذه
كان الله يكلمه ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا بدون أن يكون بينهما أحد، لا جبريل ولا غيره. فموسى كريم الرحمن كما قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني الله جل وعلا كلم موسى، ويسمى موسى كريم الرحمن. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أن الله كلمه جل وعلا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله تبارك وتعالى.
قال: وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة، وهي تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب،
يعني التكليم من وراء حجاب. وهذه الثامنة التي محل خلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه؟ بعض الصحابة يقول نعم، وبعض الصحابة يقول لا، ما رآه بعيني رأسه، وإنما رآه بعيني قلبه. لما قيل لعائشة رضي الله عنها: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه؟ قالت: اقشعر جلدي ووقف شعري، أن ذلك، يعني بعيد، أيمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بعيني قلبه. وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وهذه الرؤية رؤية لكن لا يمكن فيها الإحاطة، ما يستطيع مخلوق أن يحيط بالله جل وعلا رؤية. فالثامنة ذي محل خلاف، ويرجح المؤلف رحمه الله بأنها ليست ثابتة، يعني ما جاءت في أحاديث يعتمد عليها بالصحة لأنها قوية، وإنما الأحاديث التي تدل على أنه لم يراه أقوى، وإنما سمع كلامه جل وعلا. نعم.
قال: وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة، والحق أن هذه الأخيرة ليست بثابتة
التي هي الرؤية كفاحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يقول عن ما حصل له أثناء الطواف في طواف الوداع، يقول: وهل حجي فسد؟ وهل لي من توبة؟ وهل علي من كفارة؟ أولا، حجك ما فسد، والتوبة تجب ما كان قبلها، وأي إساءة تحصل من العبد إذا تاب إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتوب عليه. وهل علي من كفارة؟ عليك فدية ما دام أنه فسد طوافك، فسد طواف الوداع، فكأنك لم تطف طواف الوداع، فعليك هدي يذبح بمكة لفقراء الحرم. ويقول: زوجتي لا تلد إلا بالجراحة، وقد حذرها الأطباء من الإنجاب بعد المرة الثالثة لأن ذلك قد يؤدي بحياتها، فهل لي أن أتزوج عليها؟ وإن كان لي ذلك فهل أستأذنها؟ لا يا أخي، لك أن تتزوج عليها ولو أن عندك عدد من الأولاد، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأباح الله جل وعلا للرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، لكن عليه العدل، ولا يلزم أن يستأذن امرأته، لأنه لو لزم الاستئذان ما حصل زواج، لأنها لن تأذن المرأة بزواج من زوجها.
يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة؟
لا، لا يصح هذا ولا يجوز ولا يقوله عاقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله جل وعلا عنه: إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما قد يرى في المنام عليه الصلاة والسلام، يرى ترى شخصيته في المنام. أما في اليقظة يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوموا له، هذه خرافة وتلاعب من الشيطان بالناس. فهو عليه الصلاة والسلام في قبره وهو ميت، وحياته في القبر عليه الصلاة والسلام تختلف عن حياته في الدنيا، وتختلف عن حياته في الحياة الآخرة، في الحياة الآخرة تختلف. وذلك أن القبر كما يسمى البرزخ، يعني بين حياتين، حياة الدنيا وحياة في القبر وحياة في الدار الآخرة في الجنة أو النار لمن كفر بالله أو من عذبه الله. فأنواع الحياة ثلاث، وكل واحدة تختلف عن الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عاقل أنه يخرج من قبره ثم يرجع إليه، هذا هرى. فهو عليه الصلاة والسلام وإن كان حيا في قبره فهي حياة برزخية، ليست كحياته في الدنيا عليه الصلاة والسلام.